هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين. أهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي محمد عامر علي من شبرا في جمهورية مصر العربية. أخونا بدأ رسالته بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد حدد لنا الإسلام ما يترتب عن الرضاعة ومنع زواج الإخوة بالرضاعة بنص الكتاب والسنة، وذلك معروف لدينا، ولكن حدث في السنوات الأخيرة عمليات نقل أعضاء مثل زرع القلب وخلافه، وكذلك عمليات نقل الدم، فما حكم ذلك في الإسلام؟ أولا، إن كان الذي ينقل إليه الدم أو العضو في سن الرضاعة. ثانيا، إن كان الذي سينقل إليه الدم أو العضو أكبر من سن الرضاعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا أوضح في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام أحكام المحرمات في النكاح من النسب والرضاع. أما ما يتعلق بنقل الدم ونقل الأعضاء فإنه لا يلحق بالرضاع ولا يكون من نسب الرضاع، فإن هذه أمور توقيفية لا يقاس فيها شيء على شيء، بل أمر الرضاع بالنص وأمر النسب بالنص والمصاهرة فلا يقاس على الرضاع نقل الدم ولا نقل الأعضاء. فلو نقل من زيد إلى عمر دم أو عضو، أو من فلانة إلى فلان، أو من فلان إلى فلانة، فإنه لا يثبت به حكم الرضاع. فإذا نقل من امرأة لشخص دم لا تكون أما له، ولا يكون أولادها إخوة له، وهكذا فليس له حكم الرضاع، لا نقل الدم ولا نقل الأعضاء. ولا أعلم بين أهل العلم خلافا في هذا الأمر، لأن نقل الدم لا يقاس على الرضاع لا في الحولين ولا بعد الحولين، وهكذا نقل الأعضاء كالكلية أو غيرها لا يقاس على الرضاع، لأن أمر الرضاع أمر تشريعي جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء له كالنسب، فلا يقاس عليه غيره، بل هذه أمور توقيفية لا يقاس عليها لا نقل الدم ولا غيره، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من المعجبات ببرنامجكم ونشكر المسؤولين عليه لما فيه من النفع الكثير، وأرجوكم شاكرة عرض رسالتي على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. والسؤال هو كما يلي: اختلفت أنا وزوجي فوقع منه طلاق على ألا يكمل بناتي تعليمهن، أي عند سنة معينة يقوم بفصلهن عن المدرسة، وفي ذلك الوقت كانت إحدى بناتي صغيرة حديثة الولادة، والآن وصلت هذه الصغيرة المرحلة نفسها، هل يقع الطلاق عندما تكمل هذه الصغيرة تعليمها، أم أنها لا تدخل في موضوع الطلاق، علما بأن الموضوع الذي اختلفنا فيه ليس من شأن التعليم أو المدارس؟ أجيبونا مشكورين. وصاحبة الرسالة هي الأخت لام عين راء من القصيم بريدة.
هذه المسألة وأشباهها ترجع إلى نية المطلق والحالف، فإذا كان المطلق أراد بذلك منعهن ولم يريد إيقاع الطلاق، وإنما أراد التشديد والتحذير والتهديد ومنع نفسه من إذنهن، وليس قصده إيقاع الطلاق على أهله إذا وقع خلاف ما طلق عليه، فهذه الواقعة لها حكم اليمين، ويكون على المطلق كفارة اليمين إذا سمح لهن بالدراسة، لأنه لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد منعهن وشدد على نفسه بالطلاق. فهذا مثل لو قال عليه الطلاق لا يكلم فلانا، أو عليه الطلاق لا يزور فلانا، أو قال عليه الطلاق حق امرأته لا تزوري فلانا، أو لا تذهبي إلى فلان أو لا فلانة، وقصده المنع والترهيب والحث على ترك هذا الشيء، فهذا حكم اليمين وليس له حكم الطلاق، وعليه كفارة اليمين في أصح قول العلماء. بخلاف إذا كان قصد الطلاق فإنه يقع الطلاق، كما لو قال عليه الطلاق إذا دخل رمضان أو إذا خرج رمضان أو ما أشبه ذلك، فإنه يقع الطلاق لأنه الطلاق معلق تعليقا كاملا تاما، ليس فيه قصد حث أو منع إلى غير ذلك. فالحاصل أن التعليق قسمان، تعليق يقتضي إيقاع الطلاق كالتعليق على دخول رمضان ونحو ذلك، وتعليق فيه تفصيل مثل هذا الطلاق الذي علقه على الدراسة، فإن كان قصد إيقاع الطلاق وقع الطلاق إذا درسنا، وإن كان أراد منعهن فقط ولم يريد إيقاع الطلاق وإنما تخويفهن وإلزام نفسه منعهن، فهذا حكم اليمين وعليه كفارتها كفارة اليمين في أصح قول أهل العلم. نعم
جزاكم الله خيرا. إذا هذه الصغيرة هل
تدخل في
اليمين؟
في اليمين لأن قصد البنات عموم.
أيوة. سواء ما كنا من كان حاضرا أو كان غائبا.
أما لو قال معينات فلانة وفلانة فإنها لا تدخل، أما إذا قال بناتي دخل الصغيرة والكبيرة.
بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول علي الرفاعي علي جلال مصري الجنسية ومقيم بسلطنة عمان، أخونا يسأل ويقول قد سأل أخ من السودان سؤالا وبالتحديد في يوم 30/11/87 ميلادي، وكان سؤال هذا الأخ هو هل الاتجار في السوق السوداء حلال أم حرام؟ وقد أجاب على هذا السؤال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وكانت إجابة سماحته بأنه لا مانع من التجارة في السوق السوداء. وأنا لي تعليق هنا على هذه الإجابة، وهو المعروف عن السوق السوداء هو احتكار البضاعة ومنعها لحين أن تنتهي من السوق، وبعد ذلك يتم بيعها للمسلمين بأسعار مرتفعة، وفي هذه الحالة يضطر المسلمون للشراء بأسعار مرتفعة لاحتياجهم لهذه السلع، ولأنها ليست متوفرة إلا بالسوق السوداء، وهذا استغلال للمسلمين. وبمنطق الفترة فيما يبدو هذا شيء غير محلل في الإسلام، فكيف أحل سماحة الشيخ بن باز التجارة في السوق السوداء والحال ما ذكر؟ يرجى الإفادة وجزاكم الله خيرا.
الذي جرى فيه الجواب هو أننا نعتقد أن السوق السوداء هي السوق العامة التي يبيع فيها الناس ويشتري فيها الناس، غير ما يقع في البنوك والمصارف المعروفة. فالسوق السوداء التي جرى فيها الفتوى هي ما يقع بين الناس في أسواقهم بيعهم وشرائهم، وأنه لا حرج أن يبيع في السوق العامة ولا يتقيد بما في البنوك من الأسعار، هذا هو الذي أردنا. أما إذا كان هناك سلع تحتكر وتضر المسلمين، يضر المسلمين احتكارها، فهذا مسألة أخرى مسألة الاحتكار، والاحتكار ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المحتكر لا يحتكر إلا خاطئ، فلا يجوز الاحتكار في الأطعمة ولا نحوها على الصحيح مما يضر المسلمين. فالذي مثلا يحبس السلع التي يحتاجها المسلمون من طعام أو غيره ما يحتاجه الناس حتى يغلى حتى يرتفع حتى يبيع على الناس بسلع بثمن مرتفع، هذا لا يجوز لا في السوداء ولا في غير السوداء. لا يجوز للمسلم أن يحتكر ما يضر المسلمين احتكاره حتى يبيعه بالغلاء، بل يجب أن يبيع مع الناس ويوسع على الناس، فليس لمن عنده طعام والناس محتاجون إليه أن يحتكره حتى يرتفع سعره، وليس من عنده سلاح وقت الحاجة إلى الجهاد في البلد أن يحتكر حتى يرتفع سعره، لا، بل يبيع في الحال التي يحتاجها المسلمون من جهاد الشرعي أو لأكلهم وشربهم أو لبسهم ونحو ذلك، وليس له يحتكر شيئا يضر المسلمين احتكاره. هذه قاعدة على الصحيح، وبعض أهل العلم قيد هذا بالطعام، والصواب أنه لا يتقيد بالطعام، فكل شيء احتكاره يضر المسلمين فإنه يمنع احتكاره، والواجب على المسلم أن لا يحتكره طعاما أو غير طعام. هذا هو جواب السائل.
جزاكم الله خيرا. إذن وصف هذه السوق بالسوداء يبدو بأنه لكونه يقع فيها هذا النوع من المعاملات، سمع الشيخ.
هذا يمكن سلاح لبعضهم، لعلها تختلف السوداء سلاح الناس.
بارك الله فيكم. ذكرتم سماحة الشيخ أنه لا يجوز الاحتكار بأي حال من الأحوال، سواء كان في الأطعمة أو في غيرها.
إذا كان
يحمل هذا السيارات والحديد،
إذا كان يضر المسلمين،
إذا كان يضر
المسلمين. أما إذا كان كانت سعة ميسورة وكثيرة وكونه يلقيها عنده حتى يتغير السعر لا يضر المسلمين، لا بأس.
بطبيعة الحال هناك ضرر سماحة الشيخ، كوني أشتري السلعة اليوم بعشرة آلاف وإذا اختفت فترة سوف أشتري.
إذا كان حرصه لها لا يغير السعر ولا يضر الناس.
أيوة.
إذا كان حرصه لها لا يضر السعر ولا يضر الناس، ولكن هو الشرعها يقول لعل الله يأتي فيها نصيب بعد حين.
نعم.
لا بأس.
بارك الله فيكم. إذا أدى الأمر إذا تغير السعر وارتفاعه فحينئذ يكون هذا من باب الاحتكار.
هذا الاحتكار. نعم.
بارك الله فيكم. وهو ممنوع بطبعه.
نعم.
جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل سؤالا آخر ويقول: في بعض من مصالح الدولة كدوائر شرطة المرور مثلا، وأخونا مصري ويعمل في عمان، يقول: قام الموظف المختص بعمل مصلحة لي مثلا ولم يقم هو بتزوير أي شيء لي، وبعد قيامه بهذه المصلحة وقضائها أعطيته مبلغا من المال كهدية، فهل هذا حلال أم حرام؟
نادى له في هذا بأسا إذا كانت بعد قضاء الحاجة، وليس في تواطؤ بينك وبينه ولا مشارطة بينك وبينه، ولا يهدي ذلك إلى ضرر أحد من الناس، فلا بأس. والوراء ترك ذلك لئلا يتخذ عادة، والقاعدة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروف فكافئوه. فإذا قضى لك حاجة وأحسن إليك وانتهت حاجته بسلام ثم كافأته بشيء فلا حرج في ذلك. أما إذا كان تواطؤ افعل وافعل، أن تواطؤ بينك وبينه أو مشارطة هذه الرشوة، وتضر الناس ضررا كبيرا، والرشوة محرمة. نعم.
جزاكم الله خيرا. أهل الفتوى الذين يجب على عامة المسلمين الأخذ بفتواهم، ولنا أخ في الله مؤمن مسلم وسلوكه جيد في الدين وفي الحياة العامة، ولكنه ليس متفقها في الدين لدرجة أن يفتي، وفي بعض المسائل يفتينا ويقول: هذا على مسؤوليتي، فهل نأخذ بفتواه أم لا؟ وهل من حقه أن يفتي أم لا؟
أهل الفتوى هم الذين قد تفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وحصلت لهم معرفة جيدة بما أحل الله وما حرم الله وما أوجب الله، وشهد لهم أهل العلم والفقه والخير عن المعرفة، وأنهم أهل لا يفتوا، ولا ينبغي أن يستفتى كل أحد ولو انتسب إلى الدين أو إلى العبادة أو إلى العلم، حتى يسأل عنه أهل العلم ويتبصر السائل بواسطة العارفين به والذين يطمئن إليهم أنهم أهل علم، حتى يذكروا له أنه أهل لفتوى وأهل لمن لأن يفتي في الحلال والحرام ونحو ذلك. المقصود أن هذا يحتاج إلى تثبت في الأمر وعدم تساهل، فليس كل من سبى إلى الدين أو إلى العبادة أو إلى العلم يصلح لذلك، بل لا بد من فقه في الدين وتبصر، ولا بد من ورع وتقوى لله، ولا بد من حذر من التساهل في الفتوى والجرأة عليها بغير علم وبغير حق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا. أخونا يذكر بعض تأثيرات الفيديو ويقول: إن كثيرا من أفلام الفيديو تأتي من الغرب ويمثلها أناس هم من الكفرة، ويمثلون أيضا ما يقع بين الرجل وزوجته، ويذكر صورا لا يليق بنا أن نذكرها في هذا المقام، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه، هل يتأثر الناس فيما بينهم فيما يخص الحياة الزوجية بما يكون في تلك الأفلام أم يجتنبوه؟
الواجب الاجتناب، الواجب الحذر من هذه الأفلام الخبيثة التي تصور النساء العاريات أو الرجل مع زوجته أو الزاني مع من زنى بها أو تذكر اللواط واللائط مع من لاطبه أو ما أشبه ذلك. كل هذه أفلام منكرة وخبيثة وخليعة، يجب أن تحارب ويجب أن لا يسمح لها، ويجب أن يعاقب من يوردها إلى البلاد الإسلامية، ويجب على ولاة الأمور في كل بلد إسلامي أن يحارب هذه الأفلام الخبيثة من طريق الشرطة ومن طريق مراقبة الكتب ومن طريق مراقبة الأفلام ومن طريق الإعلام، من كل طريق مهما أمكن يجب على ولاة الأمور أن يحاربوها بكل وسيلة حتى لا تدخل البلاد، فإنه يترتب عليها فساد الأمة والجرأة على ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالواجب الحذر من ذلك ومنع هذا التيار الخبيث،
نسأل الله السلامة. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول ميم ألف ميم المنياوي، أخونا له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: أنا متزوج، وفي مرة حدث خلاف بيننا، فقلت لها: أنت محرمة علي إن لم ترجعي عن الأمور التي تفعليها. وبعد أيام تصالحنا وكان بيننا المعاشرة الزوجية، ثم سافرت إلى اليمن حيث أعمل، والآن ما هو موقفي بالنسبة لما صدر مني؟ هل تكون طلقة أم يمين؟ وإذا كانت يمين فما هي الكفارة التي تكون علي؟ أسمع في الإجابة عن بعض الأسئلة والاستفسارات عن كفارتين. الأولى تقول عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. الثانية تقول عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صيام 3 أشهر. فما الفرق بين الكفارتين في الحكم الشرعي؟ وهل من الممكن إفراد الكفارة على هيئة نقود توزع على الفقراء بما يساوي الإطعام؟ جزاكم الله خيرا.
هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل حسب نية المتكلم. إذا قال هي محرمة عليه إذا لم تدع الأمور الفلانية، هذا إذا تركتها فلا تحريم، انتهى الأمر، لأنها امتثلت الأمر وتركت فليس عليه شيء. أما إذا لم تترك لأن عاندت وخالفت ولم تبالي بالكلام، هذا فيه تفصيل. إن كان أراد بهذا الكلام تحريمها أو تطليقها فهو على ما أراد، إن كان أراد التحريم هي محرمة، وإن كان أراد الطلاق وقع الطلاق، وإن كان أراد منعها ولم يريد التحريم ولا طلاقا وإنما أراد منعها والتشجيع عليها وتخويفها وتحذيرها، فهذا له حكم اليمين. فالمسألة تختلف بحسب النية، فإذا كان نوى بهذا الكلام تخويفها وتحذيرها ولكن لم تمتثل فإن عليه كفارة يمين، وهي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وخير بين الثلاث: عتق رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. والإطعام كن يعشيهم أو يغديهم أو يدفع إليهم نصف صاع لكل واحد من التمر أو من الأرز من قوت البلد، يعني كيلو ونصف تقريبا، أو يكسوهم كسوة كل واحد يعطيه جار رداء أو قميص يستره في الصلاة، هذه هي الكفارة. فإن عجز عن هذا كله، عجز عن الإطعام وعن الكسوة وعن العتق، أجزأه أن يكون 3 أيام عند العجز، أن يصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين. أما إن كان أراد تحريمها إذا لم تدع الأمور أراد تحريمها، فهذا حكم الظهار، كما لو قال: أنت عليك ظهر أمي أو ظهر أختي ونحو ذلك. فإذا حرمها بهذا التحريم أو قال: أنت علي حرام أو محرمة إذا لم تدعي هذا الأمر، فلم تدعه قصده تحريمها، فإن عليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن عجز فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وليس في كفارة 3 أشهر، ما فيها إلا شهران في 3 أشهر. كفارة إما شهران وإما صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين كما تقدم. والشهران في الظهار يعني تحريم الزوجة، وفي الوطئ في رمضان، وفي قتل الخطأ وشبه العمد أولا العشر رقبة مؤمنة، فإن عجز في تحريمه زوجته أو في وطئه في رمضان أو في قتله نفسا بغير حق إن عجز عن الرقبة صام شهرين متتابعين 60 يوما. فإن عجز بقيت كفارة معلقة في ذمته حتى يستطيع إذا كان قتلا، إذا كانت المعصية قتلا لما الحادث قتلا فليس فيها طعام، فتبقى كفارة معلقة وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين هذه كفارة القتل كما بينه الله في كتابه العظيم. فإذا عجز عن الصيام والعتق تبقى في ذمته متى قدر العتق عتق ومتى استطاع الصيام صام. أما في الظهار في تحريم الزوجة وفي الوطئ في رمضان فهذا فيه أمر ثالث وهو الإطعام عند العجز عن الرقبة وعند العجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا 30 صاعا في هاتين المسألتين، في مسألة الجماع في رمضان وفي مسألة تحريم الزوجة تحريما مطلقا لا معلقا بفعل كذا أو فعل كذا يقصد منعها، بل تحريم مطلق كأن يقول أنت عليها محرمة أنت عليها ظهر أمي أو أنت عليها محرمة إذا دخل رمضان، هذا هو التحريم المطلق أو المعلق تعليقا ليس فيه حكم ولا منع بل تعليقا تاما فيترتب عليه حكم، فيلزم بعز رقبة المؤمنة إلى قدر. فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. وفي الظهار قبل أن يمسها يعني من الزوجة يأتي بهذه الفطارة قبل أن يمسها قبل أن يقربها، وهي مرتبة على هذا الترتيب العتق ثم الصيام عند العجز عند العتق ثم الإطعام عند العجز عن الصيام. والإطعام يكون 60 مسكينا طعاما لا نقودا لو ليطعمهم يعشيهم أو يغديهم أو يعطيهم على نص صاع من التمر أو من الأرز ومن الحنطة حسب قوس البلد ومقداره بالوزن نحو 1.5 كيلو تقريبا من جهة الوزن. وأما في التحريم المعلق تعليقا يظهر منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب هذا فيه كفارة اليمين كما تقدم. إذا قال أنت محرمة علي إن فعلت كذا أو أنت طالب إن فعلت كذا إن كلمت فلانا إن فعلت الأمر الفلاني إن عصيت أمي إن خرجت من البيت قصده تحذيرها ليس قصده طلاقها قصده تحذيرها تخويفها فهذا حكم اليمين. وهكذا لو قال أنت علي أنت مطلقة إن فعلت كذا قصده منعها تحذيرها وليس قصده فراقها فهذا حكم اليمين في أصح قول العلماء كما تقدم. والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع مفتاح مصطفى من الجماهيرية، أخونا له مجموعة من الأسئلة يسأل في سؤاله الأول ويقول: حين راح رجل يبحث عن شيء ضاع منه في المسجد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا رد الله عليك ضالتك، لماذا؟ أرشدوني أفادكم الله.
المساجد لم تبنى لنشر الضلال وطلب الحاجات المفروضة، المساجد بنيت لما بنيت لها من ذكر الله وقراءة القرآن وإقامة الصلاة وحلقات العلم والاعتكاف، ولم تبدأ للبيع والشراء ولا لأن ينشد فيها الضوال واللقط يأتي كثا من الناس. ولهذا حذرنا من هذا عليه الصلاة والسلام وقال: من سمع رجل يشبه الضوال في المسجد فليقول لا رده الله عليه. ولما سمع من يقول ما يدل على كذا على جمل الله ضاع قال لا وجدته. وهذا من باب التحذير ومن باب الزجر حتى لا يتسهل الناس في إنشاد الضوال في المساجد ويتخذها محلا لإنشاد الضوال أو لبيعهم وشرائهم. ولهذا في الحديث الآخر: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقول لا أربح الله تجارتك. والمقصود الزجر والتحذير ليس المقصود العدال للشخص أو كراهة أن يجد راحلتها، لا، المقصود من هذا التحذير والزجر لأن يعود الناس إلى هذه الأمور في المساجد ولئلا يعتادوها. فأتى بهذه العبارة لا وجدت ما ردها الله عليك من الزجر والتحذير حتى يبتعد الناس عن هذا الأمر في المساجد. والله جل وعلا أباح لرسول صلى الله عليه وسلم أن يزجر الناس عما يضرهم، وهكذا العلماء بعد خلفاء الرسل يحذرون الناس مما يضرهم ولو بالزجر ولو بالدعاء في بعض الأحيان للزجر والتحذير. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤالا ثانيا ويقول: هل الصلاة في الصف الأول في المسجد لها شيء من الفضل عن باقي الصفوف أو عن الصف الخلفي؟ أرشدوني أفادكم الله.
نعم، الصف الأول أفضل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا إلا استهموا إلا اقترعوا، فله فضل عظيم. وجاء في بعض الأحاديث أنه يقول له مثل أجور من خلفه من الصفوف، يقول له أجره مقدم على غيره، ويقول له مثل أجور من خلفه لأنه كالقائد لهم وكالإمام لهم. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فالصف الأول له مثل أجور من خلفه مع أجره الذي كتبه الله له سبحانه وتعالى، هذا فضل عظيم. وفي لما فيه من المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات والقرب من الإمام حتى يشاهد حركات أو انقطع الصوت أو ضعف الصوت، فإنه يشاهد ويرى الإمام ويقرب منه. فالحاصل أن الصف الأول له فضل عظيم لما في التوجه إليه من المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات وتحريض الناس على ذلك وتشجيعهم على ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر أخونا ويقول: لماذا وعد الله الرجال في الجنة بالحور العين ولم يعد النساء بشيء من ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الحكمة في ذلك والله أعلم أن الرجال هم القوامون على النساء، وأنهم إذا وعدوا بهذه الأشياء صار هذا أقرب إلى نشاطهم في طلب الآخرة وحرصهم على طلب الآخرة وعدم ركونهم من الدنيا الركون الذي يحول بينهم وبين المسابقة في الخيرات. والنساء تابعات للرجال في الأغلب، فإذا رزق الرجل الحور العين في الجنة مع ما وعد الله به النساء المؤمنات من الخير العظيم من درجات العالية في الجنة فلهن من الأجر ما يجعلهن زوجات الخيرين من الرجال في الجنة، والرجل يعطى زيادة من الحور العين، وليس في الجنة أذى ولا منافسة ولا ضرر كما يقع للضرر في الدنيا. فكل واحدة مع زوجها ولو معه آلاف النساء ما تضرر بذلك ولا تندم من ذلك ولا تحزن من ذلك، بل كل في خير وفي نعمة وفي راحة وفي أنس وطمأنينة. والله وعد النساء أيضا خيرا كثيرا، قد وعدهن جميعا الجنات والرضا من الله، ومن جملة الجنات الأزواج الصالحون والأزواج الطيبون كما قال سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ومسكن الطيب من تمام الطيبة يكون فيه الزوج الصالح، فهن موعودات أيضا. لكن لما كان الرجال هم القادة وهم القوامون على النساء صار ذكرهم أكثر، ووعدوا بالحور العين والزوجات الطيبات ليشتاقوا إلى ذلك وليجدوا في الطلب، وإذا جدوا في الطلب صار ذلك عونا لهم على توجيه النساء الخير وتعليمهن وإنشاءهن والقيام عليهن فيما ينفعهن في الآخرة وفي الدنيا أيضا.
جزاكم الله خيرا.
وأهل الجنة لهم ما يدعون كلهم، الرجال والنساء، كما قال جل وعلا: ولهم ما يدعون يعني ما يطلبون. قال سبحانه وتعالى: إنني قالوا ربنا الله ثم استقاموا أن تتنزل عليهم فلا تخافوا ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذه عمر الرجال والنساء، فالمرأة لها ما تشتهي والرجل له ما يشتهي، والمرأة كذلك لها ما تطلب وله ما يطلب، فكل منهما له ما يريد من الخير والله يعطيه ما أراد من الخير. فالزوجة تعطى الزوجة الصالح والرجل يعطى الزوجات الصالحات من النساء الدنيا ومن نساء الحور العين جميعاً.